وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر عين وبارك يا كريم. وبعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على الثبات على هذا الطريق حتى الممات، ونلقاكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الإخوة يعني جزاهم الله خيرا، يعني ياريت يعني الحضور الحاضر معنا يكتب واحد بحيث ان احنا نعرف الناس المتواجدين معنا، ويعني ياريت للانتباه في الدرس. ربنا يبارك فيكم، ولعل يعني ربنا ييسر ويبقى في اثناء الدرس بعض الاسئلة اللي يعني ايه اللي هي بتدل فقط على يعني جذب الانتباه لما يقال. يعني نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونبدأ مع حضراتكم درس اليوم في رياض الصالحين. اخترنا باب الاستقامة، او احنا هو يعني في الغالب احنا ماشيين يعني بالترتيب في الغالب. طبعا الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى، قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الامور. فالاستقامة من الأمور الهامة والخطيرة، إذ أن يعني الاستقامة يعني يكون الإنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل، هذه أعظم كرامة وأعظم خارق من خوارق العادات، يعني أو أفضل من أن يحدث له خارق من خوارق العادات، يعني أو شيء من الأشياء التي يتعجب لها، لدرجة أن بعض السلف الصالح رضوان الله عليه يعني كان مشهورا بالكرامات الكثيرة وخوارق العادات التي أجراها الله عز وجل على يديه. وكان له تلميذ لازمه طويلا، فقيل لهذا التلميذ يعني ما هي أفضل الكرامات التي اطلعت عليها لهذا الشيخ؟ قال أعظم كرامة رأيتها له أني منذ 20 سنة لم أره يعصي الله، أني منذ 20 سنة لم أره يعصي الله. فعد هذه من أعظم الكرامات، يعني أعظم من أن يرى الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على صفحة الماء أو أن تحدث له الأشياء الغريبة والعجيبة التي ليست من العادة حدوثها، يعني أن يستقيم على أمر الله سبحانه وحمده. لدرجة أن عيسى بن مريم، وما أدراك ما عيسى، وهو يصنع ما سماه الله عز وجل من إبراء الأعمى وإحياء الموتى وإبراء الأعمى والأبرص بإذن الله، وأنه يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فبينما هو يصنع هذه الأشياء التي سماها الله عز وجل، إذ مرت عليه امرأة فتعجبت له وقالت طوبى لبطن حملك ولثدي أرضعك، يعني وكأنها تقول يا بخت أمك بيك. فترك عيسى بن مريم ما كان يصنع والتفت إلى هذه المرأة وقال لها بل طوبى لمن قرأ كتاب الله وآمن به وصدق وعمل، يعني هذا أفضل مما أنا فيه، أن الإنسان يلازم الطاعة ويستقيم على أمر الله سبحانه وبحمده. فإن كثير من الناس يعني يلتزم تارة وينتكس تارة أخرى ويخرج في سيره إلى ربه سبحانه وبحمده. لذلك النبي عليه السلام لما سئل عن أفضل العمل قال أدومه وإن قل. ويعني نجد في الاستقامة قول الله تعالى فاستقم كما أمرت، وهذه الآية 112 من سورة هود، يعني في خواتيم سورة هود. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، ويعني سؤال ما يعني حير العلماء ألا وهو ما الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. فكان السؤال المطروح يا ترى ما هو الذي شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة هود. هل ما جاء في ذكر المصير وفي ذكر وفي ذكر الجنة والنار وغير ذلك، أو ما هو الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط في سورة هود؟ فيعني كان من أرجح الأقوال وأوسطها في ذلك أن الله عز وجل مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة هود على مصارع الغابرين من الأمم السابقة، مر وقص عليه في سورة هود قصص الأنبياء السابقين، وكيف أن النبي كان يأتي قومه فيأمرهم وينهاهم فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، فكانوا يلنون الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، وكيف أن النبي من الأنبياء كان يأتي إلى قومه فيأمرهم وينهاهم فيعصون أمره ويفجروا بين يديه، فكانت النتيجة أن الله عز وجل يأخذهم بأليم العذاب وشديد النكال. فهذا الذي خوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ذلك مثل ملك جبار، يعني يؤاخذ من خالف أمره مؤاخذات شديدة، فأراد، وكان هذا الملك له عبيد كثر، فاصطفى من هؤلاء العبيد عبدا رأى فيه صفات جيدة، فأراد أن يسوده على بقية على في ملكه، وأن يخلع عليه منصبا ساميا ودرجة سامقة. فقال فأقامها فأراد، ولكن أراد أن يلقنه درسا قبل ذلك في السمع والطاعة. فأقام الأمر القضاء بنفسه وبدأ يحكم في الناس بنفسه. فأتي بالرجل الأول، وهذا العبد الذي يريد أن يؤهله إلى هذا، الذي يريد أن يسنمه هذا المنصب، جالس بجانبه، فقال ينظر إلى المذنب الذي أتى بين يديه، فيقول له ماذا فعل هذا؟ فيقولون عصى أمرك في كذا وكذا يا مولانا. فيقول أسلخوه، فيسلخوه، يأتي بالآخر ماذا فعل هذا؟ يقولون خالف أمرك في كذا وكذا يا مولانا، فيقول اصلبوه، إلى غير ذلك. فبينما هو كذلك، أو بعدما أنهى هذا الأمر وهو يقضي هذه يعني القضاء، هذا القضاء الأليم الشديد على المخالفين، التفت إلى هذا العبد الذي يريد أن يسلمه هذا المنصب السامق العالي، فقال له أريدك أن تسمع كلامي ولا تخالف أمري، وسكت عند ذلك. لا شك، انظر كيف سيكون حال هذا العبد، وكيف سيكون حال فرقه وخوفه من مخالفة أمر سيده. فهذا ما فعله الله عز وجل بهذه الأمة وبنبيها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في سورة هود. فأمة الإسلام أفضل الأمم، وكما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونبيها هو النبي الخاتم، وهو أفضل الخلق وأشرف الرسل بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد الله عز وجل أن يعلمنا درسا في الاستقامة في سورة هود، فمر بنا على مصارع الغابرين من الأمم السابقة، وأرانا كيف كانت عقوبته أليمة وموجعة في من خالف أمره ولم يستقم على أوامره ولم يجتنب نواهيه. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، فقال سبحانه وبحمده فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، بمعنى أنه إذا لم تستقيموا على ما أمرتكم به فسيحل بكم ما حل بالأمم السابقة من قبلكم من العذاب والنكال، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. أيضا من ذلك قول الله سبحانه وبحمده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، والآيات في سورة فصلت. فهنا الله سبحانه وبحمده يبين جزيل ثواب الله سبحانه وبحمده للمستقيمين على طريقه، وكيف أنه سبحانه وبحمده يعني لما ثبتوا على طريقه ثبتهم الله عز وجل في أحلك المواقف وفي أكثر المواقف يعني في أكثر المواقف اضطرابا. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما ثبتوا على طريق الله سبحانه وبحمده واستقاموا على طريقه سبحانه وبحمده ثبتهم الله عز وجل. فقال سبحانه وبحمده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهنا المسألة طبعا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سهلة أن يقول الإنسان ربنا الله، لكن الشاق هو أن يستقيم على هذا القول ويفعل بمقتضى هذا الأمر وهو الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما هو ثوابهم؟ قال الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة عموما وخصوصا عند الموت وعند نزع معالجة نزع الروح. وما أعظم هذا الأمر من فتنة، فتنة نزع الروح من الجسد. ففي هذا الوقت، وقت الاحتضار، تأتيهم الملائكة تثبتهم على تثبتهم بالقول الثابت وتطمئنهم وتدفع عنهم الحزن وتبشرهم بجنة الله عز وجل التي أعدها لهم. وهذه أعظم ثمرة من ثمرات الاستقامة، إن الإنسان المستقيم يعني يثبته الله عز وجل فتكون خاتمته بلا إله إلا الله، ويرى ملائكة الرحمة التي يعني التي تهنئه وتبشره وتدفع عنه الهم والحزن. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما حل بكم. في الواقع، ولا تحزنوا على ما يعني ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الله أكبر. فالاستقامة سبب لولاية الملائكة لأهل الإيمان، يعني أهل الإيمان المستقيمين على طريق الله سبحانه وبحمده يعني تتولاهم الملائكة وتنصرهم الملائكة وتثبتهم الملائكة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. هذا أو أورثوه باستقامتهم على أمر الله سبحانه وبحمده. وأيضا قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فأهل ولاية الله عز وجل هم أهل الاستقامة على أمره سبحانه وبحمده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن الأحاديث، هذا الحديث الجامع الفاذ العظيم الذي يعني أعده من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا الحديث أنا أقول أنني أعده من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم جوامع الكلم التي أوتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا يعني معضلا وسؤالا صعبا، وهذا السؤال حقيقة لا يستطيع الإجابة عليه إلا نبي، لا يستطيع الإجابة عليه إلا نبي، إذ أنه احتوى على صعوبات مجتمعة. فقال سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فيه رواية: لا أسأل عنه أحدا بعدك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سفيان فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني بمعنى أن يكون هذا السؤال، طبعا السؤال سفيان بن عبد الله يسأل عن الإسلام كله، يسأل عن الإسلام كله. طبعا إذا سئل إنسان عن الإسلام يعني يقول: والله يعني هذا يعني أنت تسألني عن الإسلام، فالإسلام يعني شرائعه كثيرة وأموره متفرعة، وهذا حديث ذو شجون، ولعله يصنف في ذلك المجلدات الطول التي تبين ما الإسلام عقيدة ومنهجا وشريعة وسلوكا وآدابا وأخلاقا وإلى غير ذلك. فهذا السؤال يعني الإجابة عليه تحتاج من الطول بمكان، يعني أو هي من الطول بمكان. وبالرغم من ذلك سفيان بن عبد الله يقول: يعني يا رسول الله، أريد الإجابة إجابة مختصرة جدا جدا جدا. وهذه إشكالية ثانية في هذا السؤال، أنه مع ضخامة السؤال وكبره وعظم المفردات التي من المفترض أن تحويه أو تحويه الإجابة عليه، هو يريده أن يكون في غاية الاختصار. فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أستطيع أن أحفظه. وهو مع ذلك يعني قليل الكلمات، وهذه معضلة ثانية كما أقول، إذ أن غالب الإشكال يأتي من الإجمال، فتأتي المعضلة الثالثة فيقول: يعني لا أسأل عنه أحدا غيرك، بمعنى أن يكون ليس فيه أي إشكال وليس فيه أي غموض، وهو من الوضوح بمكان، بحيث أنه لا يسأل عنه أحدا غير النبي في حياته ولا أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطلبه من أقصر الطرق، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. تعالى نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نجد أن الإسلام لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله يعني تؤمن بالأخبار التي جاءت عن الله سبحانه وبحمده، ثم استقم يعني تعمل بمقتضى هذا الإيمان. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. تعال للشطر الأول اللي هو قل آمنت بالله. آمنت بالله سهلة من الإنسان، قل آمنت بالله، جرب كده تقول آمنت بالله، ليس فيها أي مشقة وليس فيها أي عنت وليس فيها يعني أي كلفة من أي نوع. آمنت بالله آمنت بالله. لكن العقبة التي يحتاج أن يعبرها هو الكلمة المفردة، هي الكلمة المفردة التي جاءت بعد قل آمنت بالله، ألا وهي كلمة ثم استقم. ثم استقم. فهذا أبوك إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سهلة لغاية دلوقتي، ما فيش أي مشكلة، فيش أي مشقة. آمن يا أسلم يا إبراهيم، أسلمت يا رب، خلاص. هل انتهى الأمر عند ذلك وجلس إبراهيم يعني ينتظر الجنة لمجرد أنه قال له ربه أسلم يا إبراهيم فقال أسلمت يا رب؟ لا، تأتي الامتحانات والابتلاءات حتى ينظر هل يستقيم على أمر الله وهو صادق في دعوة إيمانه هذه، أم أن هذه الدعوة مدخولة وأنه يعني غير مستقيم عليها. فتأتي الاختبارات والابتلاءات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فهنا تأتي الابتلاءات والاختبارات على معنى أنه أسلم، فيبتليه الله عز وجل بالصدع بالدعوة إليه في قوم كان أبوه هو شخصيا يصنع لهم الأصنام ويطير لهم حولها الكرامات ويكذب حولها الأكاذيب حتى يروج لها هذه البضاعة، يروج هذه البضاعة على هؤلاء السخفاء والسفهاء، فيخوفونه ويهددونه إلى آخر مدى، بل وينفذون فيه تهديدهم من أنهم يلقونه في النار. فيمضي إبراهيم على طريقه من غير تردد ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل يقلب له النار إلى حشيشة خضراء، فيقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم تقف الابتلاءات عند ذلك، يبتليه الله عز وجل بأن يذبح ولده فيمتثل الأمر إلى آخر مدى، وفي آخر المطاف الله عز وجل في آخر لحظة يفدي هذا الولد الصالح ويتوفق بهذا ويرفق بهذا الشيخ الكبير فيفديه بهذا الفداء الكريم. ثم لم تقف أيضا الابتلاءات عند ذلك، بل يأمره الله عز وجل بالاختتان، فيجري نفسه عملية الطهارة وهو ابن 80 عاما في مكان يعني في صحراء شديدة الحر وفي وقت ليس فيه أدوات تخدير وليس فيه يعني أجهزة معقمة أو غير ذلك، ويجري لنفسه هذه العملية وهو ابن 80 عاما، وقت يعني حتى في هذه الأوقات يصعب على الأطباء كثيرا أن يصنعوا في هذا السن للإنسان شيئا. فبالرغم من ذلك يمتثل إبراهيم الأمر إلى آخر مدى، فهذا كله كان مصداقا أو تصديق أو يعني بيان لمدى استقامة إبراهيم عليه السلام على قوله سبحانه وبحمده أسلم يا إبراهيم. فلما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ثم جاءت الابتلاءات تبين يعني حتى يتبين مدى استقامة إبراهيم عليه السلام على أمر الله سبحانه وبحمده. فكذلك الإنسان يعني يكون يدعي الإيمان بلسانه وفقط ولا يظهر لهذا الإيمان ظلا ولا فيئا من كونه يعني ملتزما مستديما مصرا على طاعة الله عز وجل ماشيا في الطريق المستقيم من غير أن تأخذه السبل يمنة ويسرة، فهذا هو الفلاح وهذا هو الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. من الأحاديث في ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حديث أيضا رواه الإمام مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بامتثال الأوامر التي أمرنا الله عز وجل والتي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول قاربوا، المقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، المقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، يعني ان الانسان يعني يقتصر في طريق الله عز وجل، ودائما الفضيلة وسط بين رزيلتين، الفضيلة وسط بين رزيلتين. لذلك النبي عليه السلام يأمرنا بالمقاربة بمعنى أننا يطير عز وجل قصدا من غير غلو ومن غير تطرف ومن غير تقصير ايضا في حق الله سبحانه وبحمده. فهذا معنى المقاربة. المقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، اذ ان كلا طرفي الامور ذميم. فالانسان عليه ان يكون سيره الى الله عز وجل قصدا، قصدا بمعنى انه لا يغالي في الاعمال حتى وان كانت هذه الاعمال صالحة، اذ ان الغلو يجلب الغلو في جانب يجلب التقصير الشديد في جانب اخر، وهذا شيء لا بد منه. حتى انه قيل انه لولا تكفير الخوارج لعلي ما ألهه الشيعة، يعني علي حتى وان كان اخطأ، فحتى لو كان فانه يعني خطأه هذا لا يدعو الى التكفير، يعني كونه يرفع نفسه من امرة المؤمنين، هذا يعني ان جعل الخوارج يقولون رفع نفسه من امرة المؤمنين فهو امير الكافرين، سبحان ربي العظيم. يعني لمجرد ان هو يعني رفع نفسه من امرة المؤمنين يبقى امير الكافرين. طبعا اشارة الى حادث التحكيم المشهور. فهنا الانسان عليه ان يكون سيره الى الله عز وجل قصدا بحيث لا يكون فيه غلو ولا تقصير. فهذا معنى المقاربة. قاربوا وسددوا. والسداد هو الاستقامة والإصابة. لذلك أورد الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب. لذلك فالسداد هو الاستقامة والإصابة. في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاربوا، يقول سددوا وقاربوا، وهذا بمعنى آخر. يبقى سددوا وقاربوا بمعنى السداد هو ان يأتي الانسان بالامر على وجهه كما هو بدرجة 100%، يعني ان يقوم بالصلاة كما هي، يعني كما امر الله عز وجل بها بدرجة 100%. وهذا لا يستطيعه الا اولو العزم من الناس واولو الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، الذين روضوا انفسهم في امر الصلاة ترويضا كبيرا. وهذا يظهر ايضا من قول الله عز وجل وانها لكبيرة الا على الخاشعين. فمعنى السداد هو ان يأتي الانسان بالامر على وجهه كما امر الله عز وجل به. وطبعا لما كان هذا يعز على كثير من الناس في كثير من المواطن قال النبي بعدها وقاربوا، فظهر ان المقاربة يعني اذا لم تستطع ان تأتي بالامر على وجهه بدرجة 100% فلا اقل من ان تقارب على السداد وتقارب على الصواب. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدخل في لا يخرج من الصلاة ولا يكتب له الا شطرها الا ثلثها الا ربعها حتى قال الا عشرها، وليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. فالانسان في سيره الى الله عز وجل يحاول انه يسدد، فاذا لم يستطع السداد يقارب على السداد ويحاول ان يأتي بالامر على وجهه الى اقرب طريق، كالذي يصوب جهة هدف معين. اذا لم يستطع ان يصيب بسهمه كبد الهدف فلا اقل من ان يعني يقارب على ذلك. لذلك يعني هم في مسألة التسديد ناحية هدف معين يجعلون الاهداف يعني على طريقة دوائر. الدائرة الصغرى هي كبد الهدف، الدائرة التي تليها تكون بنسبة يعني اكبر من التي بعدها الى غير ذلك. فالانسان اذا لم يستطع السداد فعليه ان يقارب على هذا السداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال قاربوا وسددوا، فيه رواية وابشروا، فيه رواية وابشروا، سددوا وقاربوا وابشروا. فهنا الانسان يعني ايضا يستصحب بعد ما يستصحب السداد والمقاربة لابد ان يستصحب مع ذلك الاستبشار. والبشارة دي امر هام جدا، ومن الامور التي ينبغي على الانسان ان يحرص عليها، فانها من الاعمال الصالحة، من الاعمال الصالحة. فلما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للعبد ان يبشر اخاه بما يفرحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريدنا أن نكون سعداء، وقال الله وهذا هدف من أهداف الشرع الحنيف. قال الله سبحانه وبحمده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل ما أنزل هذه التكاليف وما أمرنا بهذه التكليفات وما أمرنا بهذه الأوامر وما نهانا عن هذه النواهي ليعجزنا أو ليضيق علينا سعة الدنيا، ولكن يعني إنما جعل هذا الشرع يعني لسعادتنا وهنائنا وتبشيرنا بالخير في الدنيا وفي الآخرة. فهنا طبعا هنا سؤال، من الذي تلزمه يعني من الذي له البشارة، من الذي له البشارة؟ هل البشارة لكل أحد؟ نقول لا، البشارة لأهل السداد ولأهل المقاربة. فهذه ثلاث كلمات جاءت على التوالي: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. فأهل السداد وأهل المقاربة هم أهل البشارة النبوية، هم أهل البشارة النبوية. فمن سدد في طريقه إلى الله عز وجل وقارب في طريقه إلى الله عز وجل، هذا الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر واسعد واهنأ، ويعده بالخير في الدنيا وفي الآخرة. أبشروا، أبشر بتغير الأحوال من الضيق إلى من الضيق والشدة إلى السعة والسعادة والهناء في الدنيا وفي الآخرة. فهذا معنى وأبشروا. فالبشارة هذه لأهل السداد ولأهل المقاربة، لكن أهل اللدد وأهل الروغان من الأحكام الشرعية مروغان الثعالب، فهؤلاء يلزمهم العنت ويلزمهم المشقة وليس لهم البشرى. نعم، فإن هنا أيها الإخوة يعني أنا أقول مسألة هامة، إن الإنسان خير له ألف مرة من أن يخطئ فيقول أنا مخطئ من أن يفلسف الخطأ ومن أن يتمايى ومن أن يجادل في الباطل. هما ذنبان. الذنب الأول إن الإنسان يعصي الله سبحانه وبحمده، وهذا الذنب وإن كان عظيما إلا أن الأعظم منه أن يدخل الإنسان على المعاصي فيفلسفها ويقول هي ليست بشيء وهذه ليست معصية وأنا ما قارفت إثما إلى غير ذلك من أنواع الجدل العقيم. فهذا يعني على شفير هاوية، هذا الذي يعني يتمادى في الباطل. فالإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله سبحانه وبحمده، فإذا زل أو استزله شيطانه على ارتكاب شيء من معاصي الله عز وجل فلينزع وليتوب من قريب ولا يتمادى في الباطل ولا تأخذه العزة بالإثم فيقول هذا الذي فعلته ليس فيه شيء وهذا الذي فعلته يعني حلال إلى غير ذلك. من هذا مثلا يعني أن بعض الناس يعني يضع أمواله في البنوك الربوية، يضع المال في البنوك الربوية، وإحنا لما بنقول يضع أمواله في البنوك الربوية نقول هذا إثم حتى ولو لم يتقاضى الربا. لاحظ هذا الأمر، مجرد وضع الأموال في البنوك الربوية ومجرد التعامل مع هذه البنوك فإن هذا إثم في حد ذاته، فضلا عن أن بايعين وبعد ذلك يأكل هذا الربا، لأن الله عز وجل قال في آية فاذة جامعة، قال سبحانه وبحمده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأضع أحدهم ماله في بنك ربوي، فإذا ما جئت تقول له في ذلك يقول لك: والله قد أفتانا الشيخ فلان وقد أفتانا وقد قالوا كذا وكذا، ويبدأ يفلسف هذا الخطأ ويبدأ يعني يروغ من الأمر روغان الثعالب، وهذا على خطر عظيم خير منه هذا الرجل الذي يعني وضع ماله في البنك الربوي فعندما تأتي تقول له في ذلك يقول أنا مخطئ. فهذا المخطئ، هذا الذي يعترف بخطئه، لعله في يوم من الأيام أن ينزع وأن يتوب وأن يرجع، لكن هذا الذي يتجهرم على المعاصي ويأتي يفلسفها ويتتبع رخص العلماء وسقطات الناس فهذا فهذا على خطر عظيم وعلى إثم كبير ولا يظن ويعني وسبل النجاة بالنسبة له يعني نسبتها المئوية ضعيفة جدا جدا جدا، لأنه يعني فلسفة الخطأ وتمادى في الباطل. فالإنسان يعني طبعا احنا نقول ذلك لأن يعني الشيطان وأعوان الشيطان يلبسون على الناس الباطل ثوب الحق، وأسوأ أحوال الإنسان هي أن يلبس عليه الباطل ثوب الحق. لاحظ أن السم لا يوضع إلا في الشيء اللذيذ، يوضع السم في العسل، يوضع السم في الأشياء التي يعني التي فيها المشتهاة وغير ذلك. فينظر الإنسان إلى هذه الأشياء التي يشتهيها فيقبل عليها بكليته وينسى أو يغفل عن أن في هذه الأشياء المشتهاة السم الزعاف فيقبل عليها، فهذا يكون أسوأ حال للإنسان عندما يلبس عليه الباطل ثوب الحق ولا يتميز الصواب من الخطأ ولا الخير من الشر. فهذه أسوأ أحوال الناس. لذلك يعني أعظم عقوبة للمعاصي وعدم إنكار المنكر أن يصير المعروف منكرا وأن يصير المنكر معروفا، وأن يعني وأن يعود قلب الإنسان كالكوزي مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاربوا وسددوا، ثم قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. الله أكبر. بعد هذا كله من السداد والمقاربة واستفراغ الوسع والطاقة في طاعة الله وملء العمر بطاعة الله عز وجل، بعد ذلك كله لا ندخل الجنة بأعمالنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمله، ليس عملك ليس سببا في دخولك الجنة وفرارك من النار. طيب إلا أن يتغمدك الله عز وجل برحمة منه وفضله. فهنا لدرجة أن بعض الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني ولا أنت تدخل الجنة بعملك. لاحظ أنه هو دلوقتي بقى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى وله القدح المعلى في طاعة الله عز وجل، لدرجة أنه كان يخبر عن نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم فيقول إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، فأعلم الناس بالله وأتقى الناس لله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عبد الله عز وجل بعبادة هي أفضل ولا أعدل ولا أسمق ولا أوفق ولا أبرك من عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أننا يعني في شهادتنا أن محمد رسول الله مقتضى هذه الشهادة أننا نعلم أن أوسط الطرق إلى الجنة وأسهل الطرق إلى الجنة وأسرع الطرق أيضا إلى الجنة هو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالرغم من ذلك هو نفسه يقول ولا أنا أدخل الجنة بعملي حتى يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. وتعالى نعيش مع كلمة حتى إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يتغمدني مأخوذة من غمد السيف، من غمد السيف، وهو جراب السيف الذي يوضع فيه السيف، وهذا الجراب يكون محيطا بالسيف من كل جانب وسابغا عليه. يعني النبي عليه السلام لم يقل حتى يعني يجبر الله عز وجل يعني حسناتي، يعني مثلا هو ممكن مثلا يكون مثلا هو محتاج، يعني هو جاب مثلا دخول الجنة يؤهله ان هو يجيب مثلا يعني 1000 حسنة، فهو جاب 950 فمحتاج 50 حسنة. واخد بال حضرتك؟ لا 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 لا، مش ده المقصود. كلمة يتغمدني معناها ايه؟ معناها ان يفرغ علي وان يسبغ علي الرحمة الكثيرة حتى يعني حتى يؤهلني للفرار من النار ودخول الجنة. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، فما يقول مثلي ومثلك أخي الحبيب. فهنا نقول أن الإنسان يعمل العمل الصالح وهو مع ذلك لا يتكل على هذا العمل، وإنما يتكل على قدر سعة رحمة الله سبحانه وبحمده وسعة فضل الله وجود الله وكرم الله سبحانه وبحمده. لماذا؟ طيب بعض الناس ممكن يأتي يقول طيب إذا كانت المسألة بقى كده وإن احنا لن ندخل الجنة بعملنا وإنما برحمة الله سبحانه وبحمده، فعلام العمل إذن؟ فعلام العمل إذن؟ نقول أخي الحبيب، أرأيت إلى طالب يعني دخل الامتحان ويعني اجتهد في أن يحصل الدرجات التي تنجحه في اللجنة، قاعد يكتب حتى يعني يعصر مخه ويكتب ولو أي يعني ولو يعني على قدر استطاعته يكتب. فبعد ذا يعني وطالب آخر ترك صفحته بيضاء تماما لم يكتب في ورقة الإجابة شيء. هذا عندما يعني عندما ينظر عندما ينظر الأستاذ في ورقته ينظر فيقول هذا يعني كتب شيئا ممكن أن نجبره به وأن نرحمه به وأن نستعمل معه الرأفة فننجحه به، لكن الآخر هذا الذي ترك صفحته بيضاء ليس فيها أي عمل ليس فيها أي إجابة، فهذا كيف يجبر له هذا العمل؟ فأصل العمل لابد أن يكون موجود، يعني الله عز وجل جعل لك الحسنة بعشر أمثالها، وده من تغمده سبحانه وبحمده بالرحمة إن أنت على قد عملك طب الحسنة بحسنة، واخد بال حضرتك؟ لا، ربنا عز وجل يشوف التغمد بإيه؟ الحسنة بعشر حسنات، واخد بال؟ ده الحد الأدنى للتغمد بالرحمة، ده الحد الأدنى للتغمد بالرحمة، عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني يضعفها 10 مرات ومش بس كده ويضعف أكثر، فهذا من التغمد بالإيه؟ بالرحمة. طيب لو أنت بقى ما جبتش الحسنة الأصلية ديت على ما سيكون التكثير؟ أنت ما جبتش أصلا، ما عندكش رأس مال أصلا، ما قدمتش شيء، يعني أنت مثلا أنت ما قدمتش شيئا حتى يعني ينمى لك ويضخم لك ويتغمدك الله عز وجل برحمة منه وفضل، فعلى ما تتغمد بالرحمة والفضل؟ فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل الحسنات، ثم الله عز وجل يبارك في هذه الحسنات وينميها ويعظمها سبحانه وبحمده، ويعطي على القليل الكثير برحمته وفضله ومنه سبحانه وبحمده. يعني هذا الأمر أمر الاستقامة أمر في غاية الأهمية والخطورة، لدرجة أن من الكلمات الرائعة التي تؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة يعني بعض الناس مولع ونفسه أن ربنا عز وجل يحدث له خارقا من خوارق العادات تدل على صلاحه وتدل على خيريته، فنقول له الأعظم من ذلك أن تستقيم على أمر الله سبحانه وبحمده، والإنسان يدعو الله عز وجل بأن يقيمه الله عز وجل على طريقه. ويعني لا تعجب أخي الحبيب من يعني من كثرة المتساقطين على الطريق ولا كثرة المنتكسين في يعني عن طريق الله عز وجل، فكثير من الناس ممكن أنه يهتدي يوم أو يومين في حياته ثم يضل مرة أخرى، وهذا يعني لا يؤمن على حي الفتنة مطلقا، فالكل معرض للفتن والفتن والقلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن خطافة، فالإنسان يعني دائما يستعصم بالله عز وجل ويستعين بالله سبحانه وبحمده أن يثبته سبحانه وبحمده. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن بعضهم دخل على ما أذكر على سفيان الثوري أو الحسن البصري مش متذكر الآن، فقال له أرأيت إلى فلان؟ أنت عارف فلان الفلاني؟ يعني هذا يذكر من علمه ومن أدبه ومن فقهه الشيء الكثير. قال نعم. قال قد مالت به، يعني يعني هذا النسك وهذه العبادة وهذا الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا كان أيام زمان، ووضعه قد تبدل وتغير، فقد امتلأ قلبه حبا بالدنيا وأخذته الدنيا ومال إلى الشهوات. فقال له هذا الإمام هذه الكلمة العجيبة، قال له يعني هو أراد أن يعجبه، يعني هذا الرجل أراد أن يعجب هذا الإمام، يقول له انظر إلى هذا الرجل الذي كان يتظاهر بالصلاح وكان فيه الخير ومالت به الدنيا وترك كثيرا من الخير. فقال فهو أراد أن يعجبه فصحح له المفهوم، فقال له لا تعجب ممن مالت به ولكن اعجب ممن استقام. لا تعجب ممن مالت به ولكن اعجب ممن استقام. لا تعجب من هذا الذي كان يختم القرآن كل 3 أيام فلا يكاد يمر عليه الشهر تلو الشهر تلو الشهر وما خرج من سورة البقرة. لا تعجب ممن كانت ترتدي النقاب ثم يعني كشفت وجهها. لا تعجب ممن كان يعني كان يكف عن الحرام ولا يسمع الأغاني فرجع مرة أخرى إلى سماع الأغاني. لا تعجب ممن مالت به ولكن اعجب ممن استقام. اعجب من هذا الذي يعني تعمل فيه هذه يعني أو الذي تعمل فيه هذه الفتن ولا يعني التي الذي تحيط به هذه الفتن ولا تعمل فيه ولا تؤثر فيه، كيف أنه يمشي في وسط هذه الفتن ويخرج منها سالما ولا يغرق في بحورها ولا تخطفه إلى طريقها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما رأوها ليست تكون لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالدنيا كأنها البحر العميق الغريق، الشبهات والشهوات فيها والفتن فيها يعني كالبحر العميق الغريق، والأعمال الصالحة فيها بمثابة السفن التي تعبر بالإنسان إلى بر النجاة. فكون الناس يعني يغرقون في البحر هذا شيء يعني ليس بجديد، بل هذا هو الأصل، إن الناس يعني كلما تطاولت بهم البكس في البحار مظنة الغرق. فالإنسان يعني عليه أن يثبت على طريق الله عز وجل ويستقيم على أمر الله سبحانه وبحمده. ومن أعظم المثبتات على طريق الله أن يطلب الإنسان من الله عز وجل الإعانة. لذلك من الفاتحة سر القرآن وسرها إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يستعين بالله عز وجل على الثبات على طريق الله. أيضا من الوسائل الاستقامة أن يكون له صحبة صالحة تعينه على الخير وتؤزه عليه وتحمله عليه. أيضا من وسائل الاستقامة العلم وتعلم العلم الشرعي والبعد عن السخفاء والبعد عن المواضع الفتن. وهذا يعني طبعا من أعظم المثبتات على طريق الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على أن نكون من المستقيمين على طريقه الذين اجتباهم لطاعته. ويعني وفي الختام يعني انظر إلى هذه الكلمة الموجزة الجميلة التي تؤثر عن بعض السلف الصالح أنه كان يقول إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف أين مقامك فانظر إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف ما هو مقامه عند الله وما هي منزلته عند الله، هل هو من الله عز وجل بمكان، هل الله عز وجل فعلا يحبه، وهل هو فعلا من الناس الذين رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، فلينظر يعني هل أقامه الله عز وجل في على الطاعة أم أقامه على المعصية. فإذا أقامه على نواصي الشوارع، وإذا أقامه أمام المواقع المشبوهة، وإذا أقامه أمام الأفلام والمسلسلات والصحف التافهة والكتب الفارغة، فهذا مقامه عند الله عز وجل مقام دنيء ومقام خسيس. لكن إذا كان يعني أقامه بين يديه في صلاة، أقامه في قراءة قرآن، أقامه في مواضع الخير والبركة ومواقع ومواقع الإنترنت التي فيها الخير والبركة، والتي يعني نحسب هذا الموقع منها، والله حسيبه وحسيب القائمين عليه، ولا نزكى الله أحد، ونسأل الله عز وجل لهم الثبات والتوفيق. فإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله عز وجل. فإذا أقامك على الطاعة فهذا دليل على أن منزلتك عنده عالية سامقة، وإذا أقامك على المعصية فاعلم أنك قد هنت على الله سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية والفوز بجنته، وأن يقيمنا على طاعته ويقبضنا على العمل الصالح. وهذا هو الختام، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو في بعض الأسئلة. سؤال: هناك دول لا يوجد فيها بنوك إسلامية والتعامل يتم بالكريم كارت، يعني اللي هي الفيزا تقريبا أو شيء من هذا. النبي عليه السلام في بعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيأتي على أمتي زمان من لم يأكل الربا سيناله غبار، من لم يأكل الربا فسيناله غبار. فالإنسان يعني يسدد ويقارب، إذا لم يكن إلا البنوك هذه، ولا يوجد إلا التعامل مع هذه البنوك، عند ذلك نحاول تقليص المعاملات فقط إلا في المعاملات الحلال. وعند ذلك يعني لا بأس على الإنسان، ويجوز في مثل هذا الوضع أن يتعامل بمثل هذا الكريم كارد، ولكن التعامل يكون في حدود ما أحله الله عز وجل وليس بالربا. نعم، ويكون هذا مستثنى يعني من قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. هناك أسئلة أخرى؟ الأخت تسأل تقول: متى نسجد؟ تقول: متى نسجد السجود القبلي والبعدي جزاكم الله خيرا؟ لعل السؤال في سجود السهو، لعل السؤال في سجود السهو، يعني متى نسجد للسهو قبل السلام ومتى نسجد للسهو بعد السلام. هو بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: اذا كان السهو بالزيادة فيكون السجود بعد السلام، يعني اذا كان السهو بالزيادة في الصلاة، شيء في الصلاة زادت في الصلاة، فيكون السجود بعد السلام حتى لا يزيد الطويل طولا، يعني هو اخطأ بالتطويل بزيادة شيء في الصلاة فيكون يكون السجود بعد السلام. واذا كان السهو بالنقص يكون السجود بعد السلام. ولكن في الحقيقة يعني الامر اوسع من ذلك، يعني الذي نتبناه والله اعلم ان الامر اوسع من ذلك، وانه سواء بسواء، يعني من سجد قبل السلام فسجوده صحيح، ومن سجد بعد السلام فسجوده ايضا صحيح. نسأل الله عز وجل ان لكم التقبيل والقبول. تقول مثلا انه شك انه زاد سجدة، احنا اجبنا ان شاء الله. السؤال يقول: أنا طالب مبتعث إلى بلجيكا لدراسة الطب على حساب جامعتي في سوريا، ولقد علمت أن بلجيكا تعطي تعويضا عائليا للعائلة بشرط ألا تكون جامعتي تمنحني أي تعويض عائلي، فهل يجوز أخذ هذا التعويض إذا لم أذكر لهم أني اخذ تعويضا عائلي من جامعتي، مع العلم ان جامعتي تعطيني تعويض عائلي، وعلى فرض لا يجوز، ما حكم الذي اخذ هذا التعويض، وماذا يتصرف بالمبلغ الذي اخذه، هل يتصدق به؟ لا يجوز له اخذ هذا التعويض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه المناسبة يعني من القصص الطريفة التي يعني التي اطلعت عليها، قصة يعني شاب هذا او شيخ يعني كان في احد البلاد الاوروبية، وهذا الشيخ يعني كان في اماما لمسجد، فنقل الى مسجد اخر، وكان حتى يأتي الى المسجد الاخر كان يمر على، كان لابد ان يركب وسيلة نهرية، يعني كان بيعبر النهر، فكان بيركب زي اوتوبيس نهري او شيء من هذا القبيل. فذات يوم، طبعا يوم والثاني والثالث الى غير ذلك، في بعض الايام وجد يعني ايه، اعطى الرجل المال اللي هو الساق او المحصل، اعطاه المال فرد عليه فاعطاه الباقي، ولكنه اعطاه يعني 20 سنتا زائدا، يعني اخطأ في الحساب واعطاه 20 سنتا زائدا، فاخذ هذا الشيخ المبلغ واخذ يعده، فوجد ان فيه 20 سنتا زائدا، فيعني جاءه حضره شيطانه واتته نفسه الامارة بالسوء، فقالت يعني هذه شركة نقل عالمية، وماذا يؤثر فيها هذا المبلغ التافه، وهو مبلغ لا يؤثر فيهم، وانت الاولى بك ان تاخذ هذا المبلغ، وخصوصا انه مبلغ حقير لا يساوي شيئا. يعني ايه، وكأنه عزم على ذلك، فبينما هو كذلك وبينما هو قد يهم بالانصراف بعد ان اوصلوه الى الضفة الاخرى، يعني قاوم نفسه واعطى المبلغ للساق او للمحصل، فضحك المحصل قال له: ما هذا؟ فقال له: يعني هذا المبلغ، هذا يعني زيادة انت اعطيتني زيادة، وهذا يعني لك، يعني فضحك الرجل وقال له: انك تركب معي كل يوم، واني اراك تدخل الى هذا المسجد، وسألت عنك فقالوا انك امام هذا المسجد او شيخ من مشايخ الاسلام، فأنا يعني أردت أن أزورك في هذا المسجد وأتعرف على دينك، ولكني أولا أردت أن أختبر صدقك، أن أختبر أمانتك. فلما سمع هذا الشيخ هذا الكلام يعني أخشي عليه، فلما أفاق قال يعني كدت أن أبيع الإسلام ب20 سنتا أو ب20 سنتا. فيعني إحنا يعني هؤلاء الذين يعني في بلاد الغرب هم سمعوا عن المسلمين ولم يسمعوا من المسلمين، فإحنا محتاجين بقى أن إحنا ندعوهم بأعمالنا. فلا يجوز أن يأخذ هذا المبلغ من هذه الجامعة، وإن كان قد أخذه فيتلطف في إرجاعه إلى الجامعة في أي صورة من الصور الأخرى يعني التي يعني إيه أو يعني التي يستطيع بها إرجاع المال إلى الجامعة مرة أخرى. وطبعا قد يقول بعض الناس يعني كيف يرجعه مرة أخرى؟ نقول كان من ضمن الأسئلة التي يعني في مثل هذه المقامات نسألها يعني. فكانت الإجابة تكون أن إعطاء المال سهل، لكن أخذ المال هو الصعب. يعني دايما أنت لما بتدي الواحد تقول الواحد خد الفلوس دي، سهل أوي إنك تدي له فلوس أو توصل له فلوس أو توصل له مال بأي هيئة من الهيئات تحتال عليه في أن توصل له المال فستوصله له، لكن هي درجة الصعوبة في أخذ المال من الناس. نعم. سؤال ان اخ يعني او ان هناك شخص يحلف كثيرا وسريع الغضب، وعند غضبه قد يحلف على اشياء بعدم فعلها ولكن فعلها هو الصالح، وعندما يهدأ يتراجع عن حلفه ويتكرر منه هذا الامر يعني في الاسبوع مرتين او ثلاثة. وطبعا النبي عليه السلام عندنا الاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف على اشياء وكان يرى وثم يظهر له ان يعني ان غيرها افضل منها، فياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الانسان عليه ان يكفر عن هذه الايمان التي يعني التي عملها. فان طبعا اذا لم يستطع طبعا الكفاره على درجات، فالدرجه الاولى ان هو يطعم 10 مساكين او يكسوهم، فاذا لم يستطع فيصوم 3 ايام. فهذا اذا كان لا يستطيع الاطعام فعند ذلك ينزل الى صيام 3 ايام ويحفظ ايمانه ويتوب الى الله عز وجل من هذا. نعم. يقول لو عزم شخص على الحج ودفع أمواله لشركة ورتب نفسه على ذلك ولكن على آخر وقت لم تصل التأشيرات ولم يذهب ليؤدي الحج فهل عليه شيء؟ لا ليس عليه أي شيء، ليس عليه أي شيء. سؤال عن مسألة الخشوع في الصلاة وعدم الشروط في الصلاة. طبعا هذا السؤال سؤال مهم وسؤال متكرر كثيرا وهي شكوى عريضة يعني لقطاع كبير من الإخوة، مسألة عدم الخشوع في الصلاة والشروط في الصلاة، خصوصا أن هناك شيطانا مخصص لذلك، يعني يأتي للإنسان إذا دخل في صلاته فيقول له اذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري الإنسان يعني كم صلى. فهنا في أمور لذلك، أولا يعني من أعظم الأمور في الصلاة استحضار عظمة من تقف بين يديه، استحضار عظمة من تقف بين يديه، هي أول واحدة، إنك أنت يعني إذا استحضرت عظمة الله عز وجل واستحضرت أسماؤه وصفاته وأفعاله وجلاله وعزته وكبرياؤه وغناه إلى غير ذلك، فطبعا يعني هذا من المحثات القوية على مسألة الخشوع في الصلاة. فطبعا يعني ممكن انت مثلا لما يخاطبك ابنك الصغير الذي لا يكاد يبين، انت ممكن مثلا ما تلتفتش لكلامه كثيرا يعني ويقعد يتكلم كده وانت ايوه ماشي حاضر وخلاص وانت ما انتش سامعه وانت ما انتش منتبه اليه الى غير ذلك، يعني لانه لانك لا تعبأ بكلامه كثيرا. لكن لو مثلا كان يخاطبك وزيرا او رجلا كبيرا ذو شأن جليل او غير ذلك، لا شك انك تكون حاضر الذهن حاضر القلب معه وفي كلامه، فالاولى من ذلك الله رب العالمين سبحانه وبحمده. فهذا الامر الاول. من الامور ايضا المعينة على الخشوع في الصلاة احسان الوضوء واحسان الطهارة، احسان الوضوء واحسان الطهارة، فهذا من اسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. ايضا من الاسباب المعينة على الخشوع في الصلاة اعطاء الجسم حاجاته الحيوية قبل الدخول في الصلاة. فما ينفعش مثلا في البرد، يعني من ضمن الاسباب مثلا التي تتسبب في قلة الخشوع في الصلاة مثلا ان يصلي الانسان في ملابس خفيفة هي ساترة للعورة وكل حاجة لكنها خفيفة فيستشعر معها لذعة البرد في هذا الجو مثلا، او ملابس ثقيلة او في جو حر في جو حر مثلا، فيعني يراعي هذا الامر، لدرجة ان بعض السلف الصالح كان يتوضأ في الصيف فلا يجفف اعضاءه ويقول اني احب ان اصلي واعضائي مبتلة، لان ده سبب للنشاط وغير ذلك. فكذلك ايضا من ذلك مثلا انه يبعد عن الاماكن التي فيها ملهيات والتي تشوش عليه في صلاته. فمثلا لا شك ان الانسان لما يصلي في مكان يعني فيه هدوء ليس كمن يصلي في مكان فيه ضوضاء ولغط واصوات مرتفعة واصوات مختلطة وغير ذلك. ولا شك انه اذا صلى في مكان ليس فيه زخارف وعلى سجادة فيها زخارف ليس كمن صلى على في مكان خلوا من ذلك فلا يشغله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على قطيفة فيها بعض الرسومات وبعض النقوش، يعني بعدما فرغ من صلاته طوى هذه القطيفة وقال يعني وقال ائتوني بجمنية ابي جهم، يعني انها يعني ليس فيه شيء يعني يلهي في الصلاة. ايضا من اسباب الخشوع في الصلاة ان الانسان يكون قبل الصلاة منشغلا بطاعة، يعني يكون قبل الصلاة منشغلا بطاعة او مهيئا لنفسه الى طاعة. يعني لا شك مثلا ان مثلا لو ان في مثلا
اللعيبه مثلا بيلعبوا ماتش كوره في جيف في وسط الماتش مثلا عملوا استراحه بين الماتشين فقالوا نصلي، لا شك ان هيبقى عقله كله في الكوره، يعني هو هيقعد بقى. ولذلك من المعينات على الخشوع في صلاه الفرض ان الواحد يعني يراعي هذا الامر، يعني يتوضا في بيته ويمشي بالسكينه والوضوء والوقار وياتي الى المسجد مبكرا ويصلي السنه مثلا اللي هي القبليه سواء كانت راتبه او غير راتبه، فبين كل صلاتين صلاه، ما بين كل اذانين صلاه، وان يجلس يدعو الله عز وجل. فطبعا واحد يعني فعل كل هذا قبل الايه، قبل الدخول في الصلاه، فلا شك انه هيئ نفسه للوقوف بين يدي الله في الفرض، فلا شك ان هذا سيكون يعني اقرب وادعى للخشوع في الصلاه عن هذا الذي كان في اعمال وكان في يعني اشياء تشغله في الدنيا من بيع وشراء او غير ذلك، ثم ينتظر اذا ما اقيمت الصلاه ياتي اليها يعني يتوضا وضوءا سريعا ويقف يعني لا يكاد يدرك الركعه، فلا شك ان هذا يعني حاله سيكون فيه الانشغال ليس كحال هذا الاول الذي استعد للصلاه من قبلها. نعم يعني طبعا هذه يعني بعض الامور التي تدعو الى الخشوع في الصلاه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع الاخدفين. فالانسان يراعي برضه مساله ان هو يعني لا يكون متطلعا الى شيء من طعام او مدافعة اخدفين بول او غائط او غير ذلك في اثناء صلاته، فان هذا من الامور التي تجلب الخشوع في الصلاة. نعم. مسألة سجود التلاوة، سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، هذه واحدة. ثاني واحدة أنه يعني إذا سجد خير وبركة وحصل الأجر، وإذا لم يسجد فليس عليه الوزر. وفي ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في خطبة الجمعة، كان يخطب الناس فقرأ بسجدة النجم، فنزل في أصل المنبر فسجد، وسجد الناس في المسجد. ثم جاء من الجمعة القادمة التي بعدها قرأ بسورة السجدة مرة، بسورة النجم مرة أخرى، ثم قال أيها الناس يعني إن هذه سنة، فمن فعلها فله الأجر، ومن لم يفعلها فليس عليه الوزر. يعني أراد أن يبين أن هذا الأمر على الإباحة، ولم يسجد في هذه الخطبة الثانية، يعني بيانا لأنه يعني أنه سجد في الجمعة السابقة بيانا للندب والاستحباب، وأن هذه من السنن التي يؤجر عليها الإنسان، ولم يسجد في الجمعة التي بعدها بيانا لأنه ليس عليه شيء في ذلك، وما عليه أمر في هذا الأمر. أيضا مسألة أن هو يقول بدل السجود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني هذا لم يرد. ولكن ننظر في أمر آخر، يعني ما الذي منعه من السجود؟ إذا كان الذي منعه أنه على غير وضوء، فسجود التلاوة لا يشترط له أن يكون الإنسان على طهارة أصلا. والدليل على ذلك أن النبي كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في جمع، وكان في هذا الجمع يعني وكان جمع كبير فيهم مؤمنين وفيهم كفار، فسجد أهل الموقف جميعا مسلمهم وكافرهم، إلا شيخ يعني إلا شيخ طاعن في السن أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فقتل بعد ذلك كافرا أو مات كافرا. محل الشاهد أن هذا الموقف عدد كبير من المسلمين، ويصعب جدا أن يكون كل هؤلاء على وضوء، أن يكون كل هؤلاء على وضوء، ولم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فظهر من ذلك أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز السجود سجود التلاوة ولو كان على غير وضوء، ولو كان على غير وضوء. طيب سؤال ثاني، طيب طالما يعني لو انه جالس يعني لو انه لا يستطيع السجود, يعني مثلا جالس في مثلا في جالس مثلا في مكان لا يستطيع فيه ان يسجد, نقول انه نسحب له على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فجانبا فجالسا فاذا لم تستطع فعلى جنب. فهنا اذا لم يستطع ان يسجد يأتي بحركة قريبة من حركة السجود, يعني يجتهد في ان يفعل حركة قريبة من حركة السجود ويسجد على هذه الهيئة. يعني مثلا اذا كان قاعد على مكتب مثلا يضع يديه فوق المكتب وجنبته فوق المكتب ولو كانت حتى رجله على الارض, فهذه اقرب حالة للسجود في هذا الوضع الذي هو فيه. نكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على النبي محمد. دعاء سجود التلاوة لا يؤثر فيه شيء صحيح, يعني سجود التلاوة لا يؤثر فيه ذكر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيصير سجودا كأي سجود يقول فيه يعني أو يدعو فيه بما شاء ويثني على الله عز وجل فيه بما شاء. نعم. سؤال, لو لم يكن اخر قول لا اله الا الله, لو مات المرء ولم يكن اخر قوله لا اله الا الله فهل ينقص من اجره حيث كان سبب الموت سكتة قلبية؟ يعني نحن نرجو لموتانا المغفرة والرحمة, نحن نرجو لموتانا المغفرة والرحمة, لكن الانسان يحرص على موتاه غاية الحرص اذا قربت الوفاة ويحرص على نفسه بحيث انه يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله, لكن نحن نرجو لموتانا الخير. نكتفي بهذا القدر وصلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
عن الاذى المستخدمة في رفع الحدث وفي ازالة النجاسات اي الماء, نبدأ بعد ذلك في الكلام عن جلود الميتة وكيف تطهر باستخدام الدباغ, وهو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى. اقرأ أبو حنيفة.